المقالة تأكيد ملح ما يشبه الذم، وناس يتكلموا عن تأكيد ملح ما يشبه الذم وعكسه تأكيد الذم بما يشبه الملح. وقد يؤكد الشاعر أو الأديب عموما أو المتكلم مدحه لما يتبادر إلى الذهن قبل نهاية الكلام، قبل أن يسمع الإنسان الكلام تاما أنه ذم، لكن إذا سمع تمام الكلام يعلم أنه مدح. وقد يؤكد كذلك الذم بما إذا سمعه المتكلم على البداهة ظن أنه مدح، لكنه إذا استمع لبقية الكلام اتضح له أنه ذم. ولهذا قال تأكيد كلمة حاء بشبه ما يذم، تأكيد كلمة حاء بشبه ما يذم، تأكيد كلمة حاء بشبه ما يذم أن تثبت المدح بعيدا الهذم، أن تثبت المدح بعيدا الهذم معناها تنفي الذم ثم تثبت بعده مدحا. ومثال ذلك قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، غير أن سيوفهم، هذا الاستثناء يتبادر إلى الذهن أنه كأنه استثناء، كأنه ذكر مدحا سابقا واستثناء منه، ولكنه أكد به المدح الأول. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، ونفى أصلا، نفى ثم جاء بمدح أثبت مدحا تجديدا. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، فهو مدحهم بأن لا عيب فيهم، إما أكد هذا المدح بمدح آخر، لكن أكد به على صيغة الاستثناء التي توهم أنه سيذم، لأن الاستثناء من المدح الأصل فيه أن يكون الاستثناء الأصل فيه أنه نقيض المستثنى منه. نعم. وكذلك قول الشاعر ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا، غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا. نعم، قال أن تثبت المدح بعيد نفيذا أو بعد مدح بك إلا وسوى، أو تثبت المدح بعيد مدح بك إلا وسوى، مثل قولي الصور. النوع الثاني، هذا النوع الأول. النوع الثاني هو أن تثبت المدح أو بعد مدح بك إلا، أو تثبت المدح بعد مدح بك إلا وسوى، مثل قول الشاعر فتن كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقي، فتن كملت أوصافه اللي يتبادر للذهن أنه سيستثني بخلاف المستثنى منه، لكنه استثنى ليمدحها مدحا شديدا، فتنكملت أوصافه غير أنه جواد، فما يبقي من المال باقي. وعكسه وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح، بعكس ذلك استوى، أي بأن تنفي المدح ثم تأتي بذم تثبت الذم بعد نفي المدح، أو تثبت الذم ثم تستثني لتؤكد هذا الذم، لتؤكد هذا الذم باستثناء بك إلا والسواء وكذلك لكن لاستدراكي، كأن تقول مثلا لا خير فيه غير أن جاره لا يأمن بوائقه، فأكدت هذا ذم بذم آخر. أو قلت بذي اللسان غير أنه عاق لوالده. ومنه قول الشاعر، من قول الشاعر هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة، وليس ذلك وسوء مراعاة وما ذلك للكلب. هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذلك للكلب. ومثل محمد باب لهذا بقوله كالقوم أصحاب الحجى والحلم لكنهم طلبة للعلم، لكنهم طلبة للعلم، هذا مثال المدح. هنا مدحهم أولا ثم استثنى بشيء يوهم ما في المدح لكنه تأكيد للمدح. القوم أصحاب حجى وعلم لكنهم طلبة للعلم، وليس منهم في النوادي ينقم إلا العفاف والتقى والكرم، وليس منهم في النوادي ينقم، نفى أولا ثم استثنى بما أكد هذا المدح، نفى العيب. وليس منهم في النواد ينقم إلا العفاف والتقى والكرم، وحاسدوهم جهلاء ظالمون لكن مقتابيهم لا يأثمون. من هنا ذكر الذم ثم استثنى استثناء يؤكد هذا، لكن مقتابيهم لا يأثم. ولكن مقتابيهم لا يأثمون، وحاسدوهم جهلاء ظالمون لكن مقتابيهم لا يأثمون. وليس فيهم من وجوه الخير غير فجورهم إن كان في الفجور خير، النفع عنهم المدح أولا ثم أكده بعيب آخر. نعم المقال أرض الأسالي بالمدح. قال هنا المدح أفضل أساليبه الأساليب التي تحتوي على الكنايات، الأساليب التي تحتوي على الكنايات والاستعارات، ويستقبح فيه التصريح وذكر العبارات البشعة أو الألفاظ المستقبحة. والمدح عند العرب حط من أقدار قوم، رفع من أقدار قوم، كما أن الذم أيضا حط من أقدار قوم، وكل منهما لا يحسن فيه التصريح إلا إذا كان المذموم نذلا لا يؤلمه إلا التصريح فإنه يصرح له، لكن يحذر مع ذلك من العبارات التي لا تليق. فمثلا من المدح الرفيع: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلا. وهذا البيت لجودته الأدبية حط به الشاعر من قدر قبيلته في أكملها، أثر هذا فيها. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلا، بخلاف البيت المشهور هذا لم يحط من قدر قبيلة لأنه ألفاظه مستقبحة. لا تأمنن فزاريا تمر به على قلوصك واكتبها بأسياد. هذا البيت لا ليس له أثره كبير لأن ألفاظه قبيحة. ولهذا قال: والنفس في الدار تطلب الكمال وهو في غير الجنان لا ينال. الكمال لا ينال إلا في الجنة، الكمال في كل شيء، الكمال في الصحة لا يكون إلا في الجنة، والكمال في العلم لا يكون إلا في الجنة، الكمال في القوة لا يكون إلا في الجنة، والكمال في النعيم الدنيا في النعيم بالذات لا يكون إلا في الجنة. وهذا الدليل كون الكمال لا يكون إلا في الجنة، هذا دليل من أدلة العقلية على وجود الجنة، لأن إذا كنا لا يمكن أن ندرك الكمال في هذا العالم فهناك كمال آخر، فلا يشعر بأن هناك كمال، هناك مكان آخر سندرك فيه الكمال. والنفس في الدار، وتوق النفس إلى ذلك مشعر بأن هناك مكان يوجد فيها الكمال، لكنه ليس في هذه الدار الدنيا. والنفس في الدار تطلب الكمال وهو في غير الجنان لا ينال. والمدح بالكناء والاستعارة أفضل من صرد الخصال الجنة. المدح بالكناء والاستعارة أفضل من أن يسرد الإنسان كثيرا من الألفاظ، أن يقول مثلا: أنت عالم و فقيه وشاعر ونسيب. هذا أفضل منه أن يكني ويأتي بعبارات أقصر، مثلا قول الشاعر: ألا يا ديمة الرحموت أمي فقيدا كان مفتقدا نظيري، وجري من ذيورك كل خير على السبق والورع الخطير، على نعم الملاذ إذا ألمت نوائب ذات شر مستطير. هذا الشاعر هنا سيعدد أوصاف الممدوح، لكن هذا أبلغ منه قول الآخر: رأيت الندى سألت الندى والجود ما لي أراكما، تبدلتما ذلا بعز مؤبد، وما بال ركن المجد أمسامها الدمى، فقال أصبنا بيحيى بن محمد، فقال أصبنا وما بال ركن المجد أمسامها الدما، فقال أصبنا بابن يحيى بن ما بال ركن المجد أمساه مهدما. قال أصبنا بابن يحيى محمدي، فقال أصبنا بابن يحيى محمدي، فقلت فهل لا متما عند موته؟ فقد كنتما عبديه في كل مشهد. فقال أقمنا كي نعزى بموته، كي نعزى بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد. هذا أبلغ، هذا أبلغ. ثم قال القلوب الموجب له وله ضربان. سيتكلم هنا عن القول بالموجب. والقول بالموجب ينقسم إلى قسمين، أن يستخدم السامع كلام المتكلم لعلاقة بين الكلمة التي قال والكلمة التي أراد المتكلم، أو أن يثبت الشاعر، أن يثبت المتكلم وصفا ولا أن يثبت أن يثبت كلاما أورده الغير، أن يثبته لغير ذلك الغير ويسكت عن الحكم. ولهذا قال هنا ومن للفظ الغير مما يحتمل على الذي لم يريد الغير حمل من متعلق ومناسب. هذا النوع الأول. ومن للفظ الغير مما يحتمل على الذي لم يريد الغير حمل. إنسان إذا حمل لفظ الغير المحتمل لمعنى آخر حمله على ما لا يريد الغير لعلاقة بين ما أراد الغير وما أراد السامع، فهذا يسمى موجب، يسمى القول بالموجب. مثل له هذا النوع، مثل له محمد باب بقوله قلت له ثقلت بالإتيان قال، قلت له ثقلت بالإتيان قال ثقلت كاهلي بإجزار النوى. فقلت له ثقلت بالإتيان قال ثقلت كاهلي بإجزار النوى. ثقلت كاهلي بإجزار النوى. فقلت قد أبرمت قال إنما كنت لحبل الود مني مبرما. فقلت قد أبرمت قال إنما كنت لحبل الود مني مبرما. فقلت له ثقلت بالإتيان قال له أنا ثقلت بالإتيان بكثرة الإتيان. فحمل هو كلمة ثقلت على معنى آخر فقال قلت له ثقلت بالإتيان قال ثقلت كاهلي بإجزال النوال. إتيانك كأنه تثقيل لكاهلي بكثرة العطايا. فقلت قد أبرمت، أنا أتعبتك، الإبرام معناها الإتعاب والإحراج. فقلت قد أبرمت، قال إنما كنت لحبل الود مني مبرما، إنما فتلت حبل الود بيني وبينك، ولم تبرمني معناها لم تجعلني أتمرد ولم تجعلني أتضايق، وإنما فتلت حبل الود بيني وبينك. ومنه قول الشاعر وقالوا قد صفت منا القلوب لقد صدقوا ولكن عن وداد، لقد صدقوا ولكن عن وداد. لأن صفت صفا هو أراد المعنى الأول، أراد أن قلوبهم زكت، وهو أراد أنها خلت من الأضغاني فقط، خلت من الأضغاني فقط، أنها خلت من العداء الآخرين. وقالوا قد صفت منا القلوب، لقد صدقوا ولكن عن ودادي. صفت بسبب الوداد، لم تعد هناك شحناء بينك أنت وهذا الشخص، ولكن قلبك لم يسكن. إذن هذا النوع الأول. ثم قال متعلق ومن مناسب، معناها ما يتعلق، ما يتعلق بهذا اللفظ متعلق ومن مناسب، معناها أنت تحمل السامع، يحمل لفظ المتكلم على ما أراد السامع دون ما أراد المتكلم، لكن لعلاقة تعلق أو مناسبة معينة. متعلق ومناسب، أو أثبت الوصف الذي لم ينسبه للغير، أو أثبت وصفا لم ينسبه للغير، أو أثبت الوصف الذي لم ينسبه للغير، بل هو كناية عن ما أثبت الغير من الحكم السني. بل الوصف الذي أثبت هو كنابه عن حكم ذكره الغير وهو لم يذكره، سكت عن الحكم، ذكر الغير كلاما فيه حكم معين، وأثبتت أنت هذا الكلام لنفسك دون أن تنطق بالحكم، الحكم ما تكلمت عليه لا نفيا ولا إجابة، لكن إثباتك للكلام كناية عن إثباتك للحكم، لكن لغير ما له، لغير ما الغير له أثبته، لكنك أنت أثبته لغير ما أثبت الغير له الحكم. الغير مثلا هذا الغير أثبت حكم معين لشيء معين، فأنت جئت بكلام الغير ولم تأتي بالحكم الذي أتى به الغير، فأثبتت هذا الكلام لغير ما أثبته له الغير، وهذا كناية عنك عن أنك أثبتت نفس الحكم الذي أثبت الغير لغير ما أثبته الغير له. ومثاله قول الله تبارك وتعالى في سورة المنافقون الأولى أن تذكر سور بالحكاية، نقول سورة المنافقون ولا نقول سورة المنافقين، هذا الأولى، مع أنه بعد يجوز أن تعرب. قال الله تبارك وتعالى حكى حاكيا عن المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ليخرجن الأعز منها الأذل. الحكم هو إخراج من المدينة، والأعز أرادوا به أنفسهم، والأذل أرادوا به المسلمين. فالله تبارك وتعالى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمن، ولم يقل، ولم يأتي حكم معين، مثلا لم يأتي بعد ذلك أن المسلمين أو المؤمنين هم الذين سيخرجونهم من المدينة، الحكم سكت عنه، لكن أثبت هذا الوصف لغير ما أثبته له المنافقون: ولله العزة ولرسوله. وهذا كناية عن أن هذا الحكم هو للمؤمنين، المؤمنون هم الذين سيخرجون المنافقين. ولهذا قال: لغير ما له، لغير من غير له أثبت، قال: بموجب، من دون نفي للمقال، ليس هناك نفي للمقال بل ولا تعرض للحكم.
ايش
معنى
السني؟
السني معناها الحكم، السني معناها الوضيع الرفيع، الوضيع بالهمزه الرفيع. نعم. ثم قال المشاكله. نعم، سيتكلم عن المشاكله. المشاكله أن يذكر لفظ يدل على معنى معين ويذكر في غير ذلك المعنى، أن يدل لفظ على معنى معين ويذكر في ذلك في غير ذلك المعنى لمصاحبته للفظ الذي يدل على ذلك المعنى. من أمثلة ذلك هو قال هنا: إن يذكر الشيء بلفظ قد وضع لغيره واسم المشاكل ابتضع، لغيره واسم المشاكل ابتضع، واسم المشاكل ابتضع توضع تحقيقا أو تقديرا، إذ هو مجاز علته صحبته التي تحال، تحقيقا أو تقديرا، إذ هو مجاز علته صحبته التي تحال. معناها إن يذكر الشيء بلفظ قد وضع لغيره، معناها إذا ذكر المعنى بلفظ قد وضع لغيره فهذا هو المشاكل. واسم المشاكل معناها وصف المشاكل افتضع، معناه اشتلب، تحقيقا أو تقديرا، سواء كان ذلك تحقيقا أو تقديرا. إذ هو، أي المشاكل أو المشاكلة، مجاز علته صحبته التي تحال، مجاز وعلاقته المصاحبة. و من أمثلته قول الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا ذكر المكر لله تبارك وتعالى من باب المشاكل، من باب المشاكل، لأنه بالإجماع أن الله تبارك وتعالى تستحيل في حقه صفات النقص، ولا خلاف فيه بين علماء المسلم، ولا خلاف فيه بين العقلاء حتى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن المشاكل كذلك قول الشاعر أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة وأتى رسولهم إلي خصيصا وأتى رسولهم إلي خصيصا قالوا اقترح قالوا اقترح شيئا وأتى رسولهم إلي خصيصا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. نعم، فأطبخوا لي جبة وقميصا من باب المشاكلة، يعني الأصل خيطوا لي، ومنه قول الشاعر من مبلغ أبناء يعرب كلها أني بنيت الجار قبل المنزل. الجار لا يبنى، لكن هذا المشاكل أنه الكلام على المنزل، المنزل يبنى. ومن قول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الثاني ليس جهل، وإنما هو رد، يعني معاقبة للجهال، ولكن باب المشاكل. نعم، مما قال الاحتباك، قال الاحتباك هو مالك، قال بأول الكلام ما حذفت إن تثبت بآخر نظيره وعن حذف لآخر بأول ثبت حذف بآخر لأول ثبت نظيره فالاحتباك قد ثبت. إذن لأول الكلام ما حذفت إن تثبت بآخر نظيره، معناها إذا حذفت شيئا في أول الكلام وأثبتت نظيره في آخر الكلام، وحذفت من آخر الكلام شيئا وأثبتت نظيره في أول الكلام، هذا هو الاحتباك. ومنه قول ابن مالك في اللامية فالضم من فعل الذنب المضارع وف تحت موضع الكسر في المبني من فعل، فالضم من فعل الذنب المضارع هو ذكر هنا، فالضم من فعل الزم في مضارع فعل، فالضم من فعل الزم في مضارع فعل، فالضم من فعل الزم المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وافتح موضع الكسر في المضارع، هنا حذف المضارع هناك حذف فعل، وافتح موضع الكسر في الماضي في المبني من فعل، افتح موضع الكسر في المضارع في المبني من فعل. نعم، افتح موضع الكسر في الماضي في المضارع في المبني من فعل. إذن هناك حذف الفعل و وذاك هذا هنا قال فالضم من فعل الزم في المضارع، من فعل الزم في المضارع، هنا الضم من فعل لا قال الزم في المضارع لكن لم يذكر الماضي، الضم من فعل في الماضي الزم في موضع الزم موضعها في المضارع، هذا لم يذكره، بينما ذكره في البيت الثاني وحذف ما ذكر في البيت الأول. ومنه أوضح قول الله تبارك وتعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أدخل يدك، أدخل يدك تدخل أدماء، واخرج تخرج واخرجها، معنى تدخل حذفها في الأول وحذف خرج في الثاني، واخرجها تخرج بيضاء، أدخل يدك، أدخل يدك تخرج بيضاء من غير سوء، أدخل يدك تدخل أدماء، تدخل من المضارع هنا حذفه في الأول، في الثاني حذف الأمر، الأمر ذكره في الأول، المضارع ذكره في الثاني، أدخل وأدخل يدك، أدخل يدك تخرج، هذا ذكر المضارع هنا، تخرج بيضاء من غير سوء، والأمر أيضا ذكره، أدخل ذكر الأمر في الجملة الأولى لكنه لم يذكر المضارع وهو أدخل يدك تدخل أدماء. وفي الماء وفي الجملة الثانية ذكر المضارع ولكن لم يذكر الأمر واخرجها تخرج بيضاء، واخرجها تخرج بيضاء. ثم قال اكتفاء، نعم قال، نعم قال وإن حذفت ما عليه الباقي دل، وإن حذفت ما عليه الباقي دل من آخر البيت فالاكتفاء حصل. إذا حذفت ما دل عليه آخر البيت، حذفت من آخر البيت ما دل عليه باقي البيت، وإن حذفت ما عليه الباقي دل من آخر البيت، معنى إذا حذفت من آخر البيت كلمة دل عليها باقي البيت فقد حصل الاكتفاء، هذا يسمى الاكتفاء. ومثاله مثل لهم عن باب بقوله كمثل قالوا لحبيبك هنات، كمثل قالوا لحبيبك هنات يحسن معها قلت إن الحسنات، إن الحسنات حذفت شيئا من الكلام وهو إن الحسنات يذهبن السيئات لأنه هو يذهب ضمن الآية، قلت إن الحسنات. ونعم قلت إن الحسنات. وككففت وككففت عند توديع الحبيب عنان عيني، وككففت عند توديع الحبيب عنان عيني والفؤاد ذو وشيب، حتى إذا عجزت من أجل الضنا عن كف ذا العنان أطلقت العناء، عنها العنان حتى إذا عجزت من أجل الضناء عن كف ذا العنان أطلقت العناء، أي العنان. أحسنه ما كان عن توريتي صارفة عن الاكتفاء الثابت، معناها أحسن أنواع الاكتفاء ما كان فيه تورية، فالتورية تصرف عن الاكتفاء، تصرف السامعة عن الاكتفاء، لا يظن أن البيت فيه اكتفاء، وإنما يظنه على ظاهره. مثل له محمد بابا كذلك مثل مثل حبيبي جاز بي مع نفر فقلت أهلا بحبيبي يا عمر. ومر محتمل للاكتفاء ومحتمل لمرة، مرة يعني فقلت أهلا بحبيبي، ومرة معناها سارة، ومحتمل الاكتفاء ومرحبا، فقلت أهلا بحبيبي ومر، معناها مرحبا. وكذلك فقلت أهلا بحبيبي ومر. والدمع بالوجد وشا وبافتضاح بالذي أخفي من الهوى قضى، فالسر لما شهد الدمع فشا، يا عجبا للدمع من قاض وشاء. وشاء تحتمل معنيين، تحتمل أنه قاض وشابية من الوشاية، تحتمل من قاض وشاهد، هذا هو الاكتفاء، قاض وشاهد. نعم. ولهذا قال والدمع بالوجد وشا وبافتضاح بالذي أخفي من الهوى قضى، فالسر لما شهد الدمع فشا، يا عجبا للدمع من قاض وشا، أنا هو الشاهد. ولهذا قال أحسنه ما كان عن توريتي صارفة عن الاكتفاء الثابت. نعم. ثم قال العكس، قال والعكس تأخرك آخر الكلام، والعكس تأخرك آخر الكلام لفظا مقدما بأول كلام، لفظا مقدما بأول كلام، والعكس تأخرك آخر الكلام لفظا مقدما بأول كلام. العكس ما هو؟ العكس أن تأتي بكلمة في بداية الكلام ثم تأتي بنفس الكلمة في نهاية الكلام. بأول الكلام، العكس تأخرك أول الكلام، أول العكس تأخرك أول تأخرك بأول الكلام، والعكس تأخرك آخر الكلام، آخر الكلام لفظا مقدما بأول الكلام، أنا هذا لفظ المقدم بأول الكلام ذكرته في آخر الكلام، كذلك ذكرته في آخر الكلام. ومنه مثل له محمد الله بقوله كهؤلاء لن يطيعوك ولا يؤمل أن تطيع هؤلاء، كهؤلاء لن يطيعوك، هؤلاء بداية الكلام، هؤلاء لن يطيعوك ولا يؤمل منك أن تطيع هؤلاء. و ومن لتحريم الحلال ومن بتحريم الحلال حكما كمثل من حلل ما قد حرم. ومن بتحريم الحلال حكما كمثل من حلل ما قد حرم. وهو أنواع. ولهذا قال من طرفي جملة أو من طرفين لجملتين قد بني أو غير ذلك. معناها يبنى على عدة صور. النوع الأول أن يكون في طرفي جملة، مثال ذلك كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام. ومنه قال المتنبي إذا أمطرت منهم ومنك سحابة فوابلهم طل وطل كوابل، فوابلهم طل وطلك وابل. وقد يكون بذكر متعلقي جملتين، متعلقي جملتين، وقد يكون بمتعلقي جملتين، مثل قول الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الأول متعلق الفعل يخرج، الثاني متعلق الفعل الثاني يخرج. وقد يكون وقد يكون كذلك بطرفي جملتين، مثل كقول الله تبارك وتعالى لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهم، لا هن حل لكم ولا أنت تحلون لهم، لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهم. لا هذه سورة لا هن حل لكم ولا أنت لا هن حل لكم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نعم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ومن ذلك قول الشاعر طويت بإحراز الفنون ونيلها، بإحراز الفنون ونيلها إداء الشباب والجنون فنون، والجنون فنون. فحين تعاطيت الفنون وحظها تبينت طويت بإحراز الفنون ونيلها رداء الشباب والجنون فنون. فلما تعاطيت الفنون وحظها تبين لي أن الفنون جنون. وقد يكون بترداد مصراع البيت معكوسا، مثل قول الشاعر إن للوجد في الفؤاد تراكم، ليت عيني قبل الممات تراكم، في هواكم يا سادتي مت وجدا، يا سادتي في هواكم، هذا الشطر الأول، عكسه مت وجدا يا سادتي في هواكم. إذا ردد المصراعة معكوسة، ولهذا قال من طرفي جملتنا ومن طرفي أو من طرفين جملتين قد بني أو غيرين قد بني أو غيرين من طرفي جملتين أو من طرفين لجملتين قد بني أو غيرين نعم ثم قال اللف نعم هنا اللف والنشر ويقال له الطي والنشر، اكتب اللف والنشر أو الطي والنشر. قال نشاء إن تذكر وبعدها يقر أشياء لكل واحد مما ذكر، فاللف والنشر. اللف والنشر ما معناه؟ اللف والنشر معناها أن يذكر المتكلم عدة أشياء ثم يذكر أشياء أخرى على عددها، لكل واحد من الأولى واحد من الثاني، لكن لا يعينه وإنما يذكر تعينه للسامع، يتركه لفهم السامع. يذكر أشياء ثم يذكر بعدها أشياء مقابل لها، لكل واحد منها واحد من لكل واحد من الأولى واحد من الأخيرة، لكنه يترك للسامع تعيين كل واحد لصاحبه. أشياء إن تسرد مكتوبة تسرد إن تسرد تسردية صحيح. أشياء إن تسرد وبعدها تقر أشياء لكل واحد مما ذكر، فاللف والنشر، هذا يسمى اللف والنشر. لماذا؟ لأنك أولا طويت لففت وطويت هذه الأشياء الأولى لأنك ذكرتها مجتمعة، هذا طي لها، ثم نشرت لأنك ذكرت مقابلاتها نشرتها أيضا بعد ذلك، هذا اللف والنشر. وذا المرتب طردا أتاك اللف، معناها المرتب يأتي بشكل طردي كاللف، الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، شوف جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه تعني الليل ولتبتغوا من فضله تعني النهار، هذا لف ونشر مرتب. وكذلك مثلا هذا انواع مراحل النخل، بطاب زبرة على ترتيبها، زمر النخيل رمزه قد جاء بها، وحلها طلع وإغريض بسر زهو وبلح رطب تمر يسر، هكذا رتبت، لأن طاب زبرة هذا اختصار الطاء للطلب، والهمزة للإغريض، والباء للبلح البسر، باء البسر، والزاء للزهو، والباء للبلح، والراء للرطب، والتاء للتمر. ففي البيت الثاني رتبها، الأول كأنه ذكرها باللف، الثاني نشرها. بطابة زبرة على ترتيبها، زبر النخيل رمزه قد جاء بها، وحلها طلع وإغريض بسر زهو وبلح رطب تمر يسر. كذلك منه كثرم عن باب له بقوله وقوله رأيت خوط بانة وحقفا لما رأيت قدها والردفة. رأيت خوط بانة وحقفا لما رأيت قدها والردفة. خوط بانة شبه القد اللي هو القامة بخوط البانة، والحقف شبه الردفة بالحقف. إذن هذا لف ونشر مرتب. ولهذا قال وذا المرتب طردا أتاك اللف، ما يأتيك ما أتى اللف، ما أتاك اللف. عكس يجب في صنفه المعكوس، أما في صنفه المعكوس فيجب العكس. عكس يجب في صنفه المعكوس، معناها إذا عكس الترتيب فهذا يسمى اللف والنشر المعكوس. اللف والنشر المعكوس. مثال ذلك أن تقول زيد وزينب حبلى وراجل، زينب أخرتها، فحبلى تعني زينب وراجل تعني زيد، لكن لك عكست. كان ينبغي لو أنك رتبت لقلت راجل وحبلى. أما المشوش فلا ترتيب فيه، لا عكسيا ولا ترتيب. في صنفه المعكوس لا ترتيب فيه مشوش. النوع الثاني يقال له لف والنشر المشوش، وهذا لا يلتزم فيه العكس ولا الطرد، لا يلتزم فيه العكس ولا الطرد. الله تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، هذه للنهار، لتعلموا عدد السنين والحساب، هذه للليل، هذا هنا معكوس.